الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فإن المتكلم إذا تكلم فإن كلامه لا يخلو من أمرين: الأول لتعليم السامعين، والثاني للتعبير عما في النفس. وكلامي هذا لا أظنه لتعليم السامعين، فعندكم خير ولعل من الخير وجود الشيخ بينكم. وعلى كل حال، سبق آنفا ذكر بعض الأحاديث التي خص النبي صلى الله عليه وسلم جيل الشباب بخصائص كثيرة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. وجاء في أثناء الحديث: وشاب نشأ في طاعة الله. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وجاء في ضمن الحديث: وعن شبابه فيما أبله أو فيما أفنه. أخرجه بعض أهل السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله، فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه البغوي وابن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولعل الشيخ يذكرني بصحته فعهدي به أنه ثابت. وبكل حال، هذه الأحاديث غير من فيض، وإننا نرى ولله الحمد في زمننا هذا صحوة قد عمت أرجاؤها كثيرا من بلاد المسلمين، أو قد عم نفعها كثيرا من بلاد المسلمين. فإنك لو أقسمت ألا تدخل دائرة حكومية أو مدرسة أو مؤسسة أو شارعا إلا وفيه أحد أهل الخير، فلن تحنث في يمينك إن شاء الله. وهذا واضح جلي، فإن الناظر إذا تلفت يمينا وشمالا رأى أهل الخير في كل مكان، ورأى أشكالهم في كل مجلس. وهذا بحد ذاته يدعو المسلم للتفاؤل بالخير. لكن هناك من الأمور ما ينبغي أن نتفطن له، وهو أن هذه الكثرة ليست مقياسا للمدح بالكلية، فإن الكثرة قد ورد ذمها إلا في أحوال، ولهذه الأحوال ضوابط وقرائن. يقول عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ويقول عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. إذن فالكثرة ليست مقياسا للمدح بالكلية. بعد هذا يقال: ما المطلوب من كل واحد منا؟ أيها الأحبة، المطلوب عسير لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. ولولا أني أخشى الاستطراد لذكرت شواهد كثيرة على هذا المبدأ، ولكن وجود الشيخ أثابه الله فيسقط عني الفرض ويبقى لي فرض الكفاية. لكن أقول إننا نرى ظواهر في صحوتنا تبشر، لكن البشارة على نوعين، فبشرناه بغلام حليم فبشرهم بعذاب أليم، قد تكون بالخير وقد تكون للشر. ولا أقول هذا يأسا أو قنوطا إذا قلت إن من الظواهر ظواهر لا تبشر بالخير، إذ أنك ترى رجلا شابا يشار إليه بالبنان في صلاحه وفي سمته وفي هديه، ثم بعد حين أو بعد أحايين ترى أثر ذلك الصلاح يبدو أو يبدأ في الزوال إلى أن لا يبقى منه إلا الشيء اليسير. وبينما كنا نرى شابا صواما قواما إذا به يشار إليه بالبنان في التحذير والحذر من مجالسته. وإن من الظواهر كذلك أن ترى شابا طيبا على خلق وذا سمت حسن، ولكن نفعه قاصر على ذاته. وإن من الظواهر كذلك أن ترى شابا يلبس ثوبا أوسع منه، بمعنى أن يرتقي إلى منزلة لم يصل إليها، بل قد يحجم عنها مشايخه ومعلمه. هذه الظواهر إذا حقق الناظر وصدق في التتبع والاستقراء رأى أنها واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والمطلوب من كل واحد منا أن يحذر وأن يحذر من هذه الظواهر وما كان على شاكلتها. أيها الأحبة، إن من أعظم أسباب النجاة وصية أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام مالك والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهم، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا، وفي لفظ ولن يتفرقا حتى يردا علي الحق. إذن سبيل النجاة أن يسير العبد في هذه الحياة على وفق ما جاء عن الله عز وجل وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن الذي ينظر في صحوتنا هذه ويرى هذا الكم من الأعداد لا شك أنه يتفاءل خيرا، لكن في الوقت نفسه إذا تذكر ما سبق ذكره يكون على حذر أن يصيبه كما أصاب بعض القوم. نرى كثيرا، ولا أقول كثيرا حتى لا أقنط، لكن نرى بعض الأحبة من الصالحين يستعجل الثمرة قبل أوانه فيتصدر مجالس العلم ويبدأ في إصدار الأحكام والفتاوى التي كان سلفنا يتدافعونها رجلا عن رجل حتى ترجع المسألة إلى صاحبها الأول. والذي يجب وينبغي أن يؤدب الإنسان نفسه بأدب أهل العلم في هذا المقام، فطالب العلم مهما بلغ في العلم فلا يزال فيه حيز من الجهل. وألا يدنس أعماله وجوارحه بالمعاصي والموبقات، إذ أن القائل على الله بلا علم إثمه معروف ووزره معروف. ويكفيك أن تعلم أن الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وسلم وحذره: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحذر نبيه نوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وتوعد أهل الكتاب وأنكر صنيعهم: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكرت هذا حتى نحذر من أن نصدر فتاوى أو أحكاما لو وافقت الصواب فيها وأنت جاهل فإنك آثم. ولهذا يتعجب الإنسان من أن يسمع شابا من الشباب الأخيار يصدر فتوى دون تردد، هذه الفتوى يحجم عنها الراسخون في العلم. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الشيطان قد استحوذ منه، وأن هذا قد ألبس نفسه ثوب العجب والشهرة. ومن المآخذ أيضا اتهام النفس بالعجز أو العجز والتقصير، فتجد أن بعض الناس إذا كلف بعمل أو طلب منه أن يقوم بعمل يحتقر نفسه ويقول: أنا مسكين، أنا لست أهل لذلك العمل، أنا أعجز، أنا وأنا وأنا. ولو أن كل واحد منا قال هذا الكلام ما عمل أحد ولا نصح أحد ولا تكلم أحد. لكن افعل ما تستطيع إذا كنت متأكد أنك على بينة من أمرك. ربما أن تقول كلمة واحدة تنفع شخصا حضر آلاف مئات المحاضرات ولم يستفد فائدة واحدة. أصدق مع الله وأخلص النية لله، وعليك أن تؤدي ما عندك، والنتائج لم توكل إليك. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. يا أخي، لست مكلفا بأن ترى هذا الشخص قد اهتدى بعد نصحك، ألقي النصيحة أو قدم ما تستطيع، ثم بعد ذلك عليكم السلام تبرأ ذمتك إذا أديت النصيحة وأنكرت المنكر. كون الشخص يهتدي أو لا يهتدي لست مطالبا بذلك. المأخذ أن يقول بعض الإخوة: أنا لتوي أتعلم العلم. صحيح، هذا من تواضعه ويشكر على هذا، لكن هناك أشياء لا يعجز أحد عن تطبيقها. أيعجز أحد منا أن يقدم شريطا يعالج منكرا وقع فيه أحد الناس؟ أيعجز أحدنا أن يقدم كتيبا أو رسالة تعالج منكرا يقع فيه بعض الجيران أو بعض الأقارب من أهل البيت؟ هذا يستطيع العامي الذي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب اسمه. شريط ببضع ريالات، لو أن أحدنا اشترى هذا الشريط وقدمه لذلك العاصي، ربما يكون هذا الشريط مفتاح خير لذلك الرجل فيلتزم ويدعو، فيكون لك مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء وأنت لا تعلم. إذن يا أخي لا تحتقر نفسك. شخص تراه يسمع أغنية مثلا، الشيخ ابن باز لو كان حاضرا لذكر آية وحديث ونصحه، ليس لك حكم شرعي، أنت تستطيع أن تقوم بدور الشيخ، شريط يعالج هذا المنكر. وهكذا من المآخذ، وأرجو أني لا أطيل حتى أدع فرصة للشيخ حفظه الله. الله يرعاك. لا لا لا، نحن لا، هذا كلام مرفوض رعاك الله. ما أذكرني به الكريم أبو أحمد أن بعض الشباب أعطاه الله ذكاء وجلدا على التحصيل، لكن سخر هذه الثروة في غير طريقها الصحيح. شخص يتتبع ما شد من الأخبار، أو شخص يتتبع أخبارا ويتكلم فيها تجلب المضرة عليه وعلى من انتمى إليه من الصالحين. هذه الأخبار علماؤنا يرونها من فضول الكلام في غالب الأحيان، فلست مكلفا بالخوض في كل مسألة، بل احرص على ما ينفعك. أليس من العيب أن ترى شابا صالحا موسوما بالخير معروفا بالصلاح يشار إليه بالبنان بالصلاح والإصلاح، ترى هذا الشاب من آخر الناس حضورا للمسجد، وترى هذا الشاب من أجهل، ولا أقول أجهل إن شاء الله، يجهل كثيرا من الأحكام التي يعلمها عوام المسلمين. شاب إذا تكلم مثلا في المستشرقين أفاض وأجاد مشكور، هذا علم، لكن إذا رأيت صلاته، إذا رأيت وضوءه، إذا رأيت أخلاقه مع آل بيته أو مع جيرانه قلت عجب، إن هذا من التناقض، تناقض عجيب. هذه الأمور التي يطبقها عوام الناس، هذا الشاب الطيب المشار إليه بالبنان يجهلها؟ والله إن الإنسان لا يحزن إذا التفت من الصلاة إن كان إماما ثم رأى من يقضي عليهم سيم الخير والصلاح. الأولى أن نكون نحن من السباقين إلى المساجد. من يحضر منا مع أذان المؤذن؟ ليس عندنا شغل نتعذر به أبدا، بل اعتدنا ألا، أو اعتاد بعض الناس ألا يحضر إلا متأخرا، فأصبحت عادة مستديمة فيه. ولو أنه تأدب وتخلق بأخلاق الصالحين لكان من السباقين ومن المسارعين إلى المساجد عند الأذان. إن الإنسان لا يخجل حينما يرى خلفه في روضة المسجد يرى رجلا عليه مخالفات ظاهرة، وهذا الرجل معروف بهذا المكان أو معروف بالتقدم إلى الصلاة، وفي المقابل يرى شابا قد اعتاد أن يقضي الصلاة أو أن يحضر متأخرا، فإنك بفعلك هذا تعيق دعوتي ودعوة الآخرين. إذا كلمت بعض العاصين عن معصية يقول فورا فلان من الصالحين ويتأخر عن الصلاة، كلام ليس بحجة إطلاقا ولا يعذره الله بهذا، لكن فعلك هذا أعانه على معصيته. أما إذا بكرت وابتكرت فإن فعلك هذا يكون داعيا أن يبكره إلى المسجد. ثم أختم الكلام يا أيها الأحبة بقضية صفاء القلوب وصفاء النفوس. كلنا يعلم ما في الغل من الإثم المترتب على من حمله، وكلنا يعلم ما في سلامة القلب والصدر من الأجر العظيم والثواب الجزيل. يقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لما نزع الغل اكتملت الأخوة، وكلنا يعلم إن شاء الله ذلك الحديث الذي فيه أن رجلا دخل أو أقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل الجنة. الحديث بطوله، وفي آخره أن الصحابي سأله عبد الله بن عمر وقيل بن عمر، فقال له لما أخبره الصحابي أو عبد الله أخبره أنه من الجنة، سأل عن عمله، ما رأى يقوم الليل ولا يصوم النهار، فأخبره أنه ما وضع جنبه على فراشه وفي قلبه غل على أحد من المسلمين. طبعا هذا ليس على إطلاقه، هناك أناس تتقرب إلى الله ببغضهم، أهل الكفر وأهل المعاصي الظاهرة المعاندين المستكبرين، لكن أخاك الذي يماشيك ويجالسك ويسافر معك قد ينعم الله عليه بنعمة فيتفوق عليك بها، فتحمل في قلبك ضغينة؟ لا، المظنون أن تفرح لأن الله أنعم عليك وتتمنى أن ينعم الله عليك بما أنعم على أخيك، وهذه غبطة محمودة. فإذا صدقت مع إخوانك وكان باطنك يوافق ظاهرك فأنت على خير وإلى خير، ويجعل الله لك قبولا بين الأقران قبل غيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعند البزار قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صيتين، صيتا في السماء وصيتا في الأرض، فإذا حسن صيته في السماء حسن صيته في الأرض، وإن ساء صيته في السماء ساء صيته في الأرض. فكلما صدق العبد مع ربه وكلما أخلص قلبه لله جعله الله مقبولا فيما يقول فيما يفعل. انظر ماذا قال الله عن الأسرى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، ولكن في المقابل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم عرضهم. فإذا علم الله منك الخير فأنت على خير، ويجعل الله لك قبولا وتكون محبوبا إذا حضرت وإذا ارتحلت. سألت سماحة شيخنا بن باز ثابه الله تعالى وقلت: يا شيخ إني سألك سؤال فأجب علي. كنت معك في سيارة في الذهاب إلى زواج أحد الأخوة، فقلت: يا شيخ والله ما جلست مجلس ولا أعرف قريب ولا بعيد ولا صالح ولا طالح إلا يدعو لك بالخير ويثني عليك، وهذه نعمة ربانية ومنحة إلهية يتمناها كل عبد مسلم، فهل هناك من أسباب يعملها أحدنا حتى يصل إلى هذا؟ فأجاب كما أقول أراد أن يصرفني عن هذا السؤال. المهم ألححت عليه فقال كلمة قال: يعلم الله ما في قلبي غل عن أحد، أو قريب من كلمة هذه. وهذا الأمر عسير لكنه يسير على من يسره الله عليه. فإذا نقل العبد قلبه من الغل ارتاحت نفسه واطمأن قلبه. قال الأحنف بن قيس: العتاب خير من الحقد، لا تحمل على أخي حقد. قلت: تعال يا أخي أنت قلت كذا وكذا، كلمة جرحتني البارحة، فماذا تقصد يا أخي؟ إن كان قصدك كذا فقد أخطأت علي. المهم لا تحمل في قلب، إن سمحت إن تنزلت لله فأنت على خير. أما إذا لم تستطع أن تسامح أخاك فالحذر من حمل الغل والحقد، صارح في وجهه بالتي أحسن، فربما تكون هذه المصارحة مفتاح خير لك وله، وتزداد المحبة ألفة بينك وبينه. قد يلومني بعضكم أني ذكرت السلبيات، لأن الأصل فيكم وفينا جميعا وفي أهل الخير جميعا الخير إن شاء الله، لكن العبد يذكر إخوانه بالأخطاء حتى لا نقع فيها. وأما الأصل في أهل الخير فهم اسم على مسمى. فهذه بعض الأمور التي أحببت أن أذكرها، وأنا لا أشك ولا أستريد أنها معلومة لدى الجميع، ولعل الشيخ قد تكلم عن هذا مرارا. وختاما أيها الأحبة، الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن في القول والعمل، وأن يجعل ما قلت وما سمعتم في ميزان أعمالنا يوم القيامة، إنه تعالى سميع مجيب. ومعذرة من عدم الكلام على شهر الصيام لأن المحاضرة قد تعفيني عن الإعادة. أسأل الله التوفيق للجميع.